الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، هذا هو الشريط الثامن من كتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، ضمن الدروس الفقهية فهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب الطهارة، وقد وقف بنا الحديث عند باب التيمم. تعريفه: التيمم لغة القصد، يقال يمم مكان فلان أي قصده، ومنه قول الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام. وأما شرعا فهو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، فهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما السنة فأحاديث كثيرة سيأتي بعض منها، ومنها حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وأجمعت الأمة على جواز التيمم. وهو من خصائص هذه الأمة كما تعرفون أيها الإخوة، أن هذه الأمة ميزها الله عز وجل وخصها بخصائص لم تكن للأمم السابقة. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم خص بخصائص من بين الأنبياء، شرف له، فنالت هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي شيء من هذه الفضائل. والدليل على أنه من خصائص هذه الأمة ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر خمس، طبعا وجه الشاهد: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه خمس نذكرها لكم أيها الإخوة لنعرفها: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. متفق عليه. فنشرحها سريعا لأنها مهمة. أعطي النبي بخص بهذه الأمور: أولا، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي أن الله نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه فيوهن قواهم ويضعضع كيانهم، ولو كان النبي مسيرة شهر عنهم، تأييدا ونصرا للنبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلى آخر الحديث. هذه الثانية، أن الله وسع على هذه النبي وأمته بأن جعلهم الأرض مسجدا، فأي مكان تدركهم الصلاة فليصلوا فيه، فأي مكان، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة. الأمم الماضية كانوا لا يصلون إلا في الكنائس أو البيع، سبحان الله، لو أحدهم تجتمع عليه صلوات كثيرة ما يصليها إلا في الكنيسة أو البيع. أما هذه الأمة أمة مرحومة، رفع الله الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا وإحسانا وكرما منه سبحانه وتعالى. وكذلك الذين قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا، ومثله العاجز عن استعمال الماء. نعمة، التراب طهور إذا لم يجد الماء. الثالث قال: وأحلت لي الغنائم. الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي وأمته، يقتسمونها على ما بينه الله، وكما سيأتينا إن شاء الله في باب الجهاد. الأمم الماضية كانوا يجمعونها، فإن قبلت جاءت نار من السماء فأحرقتها، سبحان الله. رابعا، أعطيت الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ أي الشفاعة العظمى، وهي الفصل بين الناس يوم القيامة. في ذلك اليوم العظيم كل نبي من الأنبياء يتأخر عنها، فيقول نبي أنا لها أنا لها، فيشفع فيهم. خامسا أن النبي كان يبعث إلى جميع الناس، بينما الأنبياء قبل النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، أما نبينا فقد بعث إلى جميع الناس وعليه. فمن سمع بهذا النبي من يهودي أو نصراني ولم يؤمن به فهو بالنار، والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. فأي إنسان الآن لم يؤمن سمع بالنبي ولم يؤمن به فهو من أهل النار، فاليهود والنصارى وغيرهم من باب أولى، المجوس والثنيون وغيرهم. نعم، هذه استطرادات مهمة وتكتب، هذه فوائد مهمة. إذن هو من خصائص هذه الأمة، وسبب مشروعيته ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، فإنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء، البيداء هي الصحراء، انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسي وقام الناس معه إلى آخر الحديث، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، متفق عليه. جاء في رواية: فقال سيد بن حضير: فليست هذه بأول بركتكم يا آل بكر، فأنتم أهل بركة، بعض الناس جعل الله في بركة. وإذا ندعو الله عز وجل أن يجعلنا مباركين أينما كنا. نعم، هذه عائشة في فضل عائشة، وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، معلمة الرجال ومربية الأجيال، اتهمت في عرضها في غزوة بني المصطلق في غزوة المريسية، ونزل الله وأنزل الله براءتها في القرآن، فأجمعت الأمة على كفر قاذفها، من قذف عائشة فهو كافر بالإجماع كما حكاه النووي. التيمم رافع للحدث يقوم مقام الوضوء، هذا القول هو الراجح، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل التيمم رافع أو مبيح. أولا، ما معنى رافع ما معنى مبيح؟ إن قلنا مبيح الذي هو القول المرجوح، إذا قلنا إنه مبيح فإنه يقتصر به على قد الضرورة، فإذا تيمم للظهر مثلا وجاء وقت العصر عليه يعيد التيمم لو كان على وضوء، هذا على القول المرجوح الضعيف. إذا تيمم لنافلة ما يجوز يصلي به فرض، لازم يعيد التيمم، هذا معنى مبيح. أما إذا قلنا أنه رافع كما ذكرنا هنا وهو الصحيح، فإنه يقوم مقام الوضوء بالتمام، يقوم مقام الوضوء، فإذا تيمم لنافلة يجوز أن يصلي بهذا التيمم فريضة ويبقى على تيممه حتى ينتقى وضوءه ويجد الماء. وقلنا أيضا إذا خرج الوقت ما يبقى تيممه ما دام أنه ما انتقى وضوءه ولم يجد الماء، فهو يقوم مقام الماء، يصلي به نوافل ويقرأ به قرآن ويصلي فرائض، وهذا القول هو الصحيح. الأدلة، الأدلة قول الله عز وجل لما ذكر التيمم إيش قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فسمى التيمم تطهير لنا، فالتراب طهارة لنا. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. وثالثا لأنه بدل عن الماء، والقاعدة ماذا تقول؟ أن البدل له حكم المبدل، وهذا القول هو الصحيح ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعليه إذا تيمم لنافلة جاز أن يصلي به فريضة، وإذا تيمم لفريضة جاز أن يصلي به نافلة، وأيضا إذا تيمم للظهر فإنه يصلي العصر ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يجد الماء. شروط التيمم: الشرط الأول وهو بالإجماع عدم الماء، هذا شرط أساسي لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يكون غير واجد الماء، هذا شرط بالإجماع. فإذا لم يجد الماء يكون غير واجد الماء، لا في بيته ولا في رحله، الرحل إذا كان بلبر عنده خيام يبحث عنه يعني، ولا في رحل كان مسافرا ولا ما قرب منه، فإنه يتيمم لقول الله عز وجل: فلم تجد ماء فتيمموا، فاشترط ماذا؟ عدم وجود الماء. طيب ما رأيكم؟ هنا سؤال نرجو كتابته وفهمها: إذا وجد الماء عند شخص يبيعه لكن بثمن كثير، يعني ثمن زائد عن ثمنه المعتاد. مثلا ثمنه المعتاد لما يصح مثلا بريالين، هذا الشخص باعه بعشرة، استغله شاف الشخص ما عنده ماء قال والله أبيع عليك حين مية الصحة هذه 8 ريال. فما رأيكم، هل يتيمم أم يشتريه؟ انتبهوا، هل يتيمم يقول والله هذه غالية غالية جدا فأتيمم، أو يشتريه؟ نقول قال بعضهم أنه يتيمم، لأن هذه الزيادة زيادة كثيرة تجعله في المعدوم. والصحيح وانتبهوا أنه إذا كان واجدا لثمنه قادرا عليه وجب أن يشتريه بأي ثمن، والدليل فلم تجدوا ماء فاشترط الله للتيمم عدم الماء، والماء هنا موجود ولا ضرر عليه في شرائه. نعم هو غالي لكن عنده ماء، هو مستطيع، وهذا القول هو الصحيح. نعم لو ما عنده مال يتيمم، أو ماله قليل ما يكفي لشراء هذا الماء، نعم. لكن إنسان عنده ماء، عفوا عنده مال ويستطيع أن يشتري هذا الماء، فنقول يجب أن يشتريه إن عنده مال مستطيع ولو كان غالي، هذا القول هو الصحيح. لكن لو كان عنده ثمن يعجزه ما يستطيع، ما يصحب 10 وعنده 4 ريال، نقول نعم يتيمم. نعم هذه مسألة اكتبوها. ومن شروط التيمم أيضا متى يشرع التيمم، إذا خاف باستعمال الماء ضررا جاز أن يتيمم. فإذا خاف الإنسان ضرر بدنه باستعمال الماء صار مريضا، فيدخل في عموم قول الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر. مثال إنسان يعني إنسان عليه جنابة وكان الماء باردا ولا يستطيع أن يغتسل فيه، فإنه يجب عليه أن يسخنه إذا كان يمكنه ذلك، فإن كان لا يمكنه لعدم وجود ما يسخن به فإنه في هذه الحالة يتيمم عن الجنابة ويصلي. والدليل قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من عدم الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله. هذه المسألة أيها الإخوة تسمى مسألة فاقد الطهورين، يعني فاقد الماء والتراب، كمن يكون في مكان لا تراب فيه ولا ماء ولا أحد يأتيه بماء أو تراب، فماذا يفعل؟ نقول يصلي على حسب حاله وصلاته مجزئة ولا يلزمه فيما بعد أن يعيد. هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ ابن باز. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذه آية عظيمة أيها الأخوة. هذا اتق الله ما استطاع وصلى، ما وجد ماء ولا وجد تراب، ماذا يفعل؟ وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فيصلي على حسب حاله من غير ماء ولا تراب. وهناك أقوال أخرى ضعيفة، مثل قول من يقول يصلي ويعيد، وقول من يقول لا يصلي حتى يجد الماء أو التراب. هذه أقوال ضعيفة، والصحيح أنه يصلي على حسب حاله وهذا قدرته، فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما الذي يصح التيمم فيه؟ كل ما تصاعد على الأرض يصح أن يتيمم به، كل ما تصاعد من تراب أو رمل أو حجر أو طين فإنه يجوز أن يتيمم به، لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تصاعد على الأرض. نعم بعض العلماء ذهب إلى أنه يشترط للتيمم أن يكون بتراب له غبار، وهذا قول في مذهب الحنابلة رحمهم الله. إذن أيها الإخوة الذي يتيمم به بعض العلماء ماذا اشترط؟ قال اشترط أن يكون بتراب، وهذه المسألة نركز عليها لأنها مهمة. اشترط أن يكون تراب، التراب معروف خرج به ما عداه من الرمل والحجارة وما أشبه ذلك. فإن عدم التراب كما لو كان في بر ليس فيه إلا رمل أو ليس فيه إلا طين كرة الأمطار فيصلي بلا تيمم، لأنه عادم الماء والتراب. هذا مذهب الحنابلة، قالوا لا التراب، فغير التراب ما ينفع. واشترطوا شرط أيضا له غبار، أن يكون له غبار، فإن لم يكن له غبار لم يصح التيمم به، كالتراب والرطب ما يصح. نعم، هذا مذهب الحنابلة، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. والصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله كما ذكرناه هنا أنه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على الأرض من تراب أو رمل أو حجر، فإنه يجوز التيمم به. والأدلة كثيرة ذكرت قبل قليل أعيدها الآن. قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض. والله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية، فلم يخصص شيئا دون شيء. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك مر برمال كثيرة، ولم ينقل أنه كان يحمل التراب معه أو يصلي بلا تيمم. فهذا القول هو الصحيح، أنه كل ما تصاعد على الأرض يجوز أن يكون أو يجوز أن يتيمم به. نعم. ثم ننتقل مسألة المتيمم إذا وجد الماء. نقول لها ثلاث حالات: إما أن يجد الماء قبل الصلاة، أو يجد الماء بعد الصلاة، أو يجد الماء أثناء الصلاة. إن وجد المتيمم الماء بعد الصلاة فلا يعيد، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. مثال: إنسان لم يجد الماء وحانت وقت الصلاة، فإنه يتيمم ويصلي بالتيمم. بعد أن سلم من صلاته وجد الماء، إما نزل مطر أو جاء أحد من الناس له بماء، هل يعيد؟ لا يعيد، لا تلزمه الإعادة، وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عطاء بن يسار قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك الصلاة. وقال الآخر، يعني الذي أعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود. فهذا الحديث يدل على أن من صلى بالتيمم عادما للماء ثم وجده بعد الصلاة لم يعدها، فقد أجزأته صلاته وأصاب السنة. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: فإن قال قائل أعيد لأنال الأجر مرتين، قلنا: إذا علمت السنة فليس لك الأجر مرتين، بل تكون مبتدعا. والذي أعاد وقال له النبي لك الأجر مرتين لم يعلم بالسنة، هو مجتهد، فهو مجتهد، فصار له أجر العملين الأول والثاني، فلينتبه لذلك. أما إنسان يعلم السنة، موافقة السنة أفضل، فموافقة السنة أيها الأخوة أفضل من كفرة العمل. وسأضرب لكم ثلاث أمثلة على أن موافقة السنة أفضل من كفرة العمل. مثال: النوافل بعد أذان الفجر بين الأذان والإقامة، لو واحد يكفر النوافل يصلي ركعتين أربع ست ثمان، فهذا العمل غير مشروع. ليش؟ مع أنه عبادة صلاة، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. مثال آخر: لو أراد أحد أن يطيل ركعتين سنة الفجر بالقراءة والركوع والسجود، إنسان يريد أن يطيل ركعتين سنة الفجر يقرأ سورة طويلة ويطيل الركوع والسجود، قلنا ماذا؟ قلنا: خالفت الصواب. لماذا خالف الصواب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هاتين الركعتين كما في الحديث المشهور، حتى تقول عائشة: هل قرأ بهما بأم الكتاب أم لا؟ كان يخففهما. فموافقة السنة أفضل. نعم، هذا مثالين. الحالة الثانية: إذا وجد الماء قبل صلاته فإنه يبطل تيممه ويجب أن يتوضأ ويعيد، ويتوضأ ويصلي يقصد. وهذا بالإجماع، قال ابن المنذر: أجمع على أن من تيمم كما أمر ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة. واضح هذا جدا، إنسان ما وجد الماء فتيمم، فقبل أن يكبر تكبيرة الإحرام نزل مطر أو جاءه ماء أو وجد الماء فإنه يلزمه أن يتوضأ يستعمل الماء ويعيد الصلاة، وهذه لا أشكال فيها. المسألة الثالثة، إذا وجد المتيمم الماء وهو يصلي، هذا إنسان لم يجد الماء فتيمم فصلى في الركعة، هذه الحالة الثالثة، هذا إنسان لم يجد الماء فتيمم كما هو معلوم لعدم الماء فصلى. ففي أثناء الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، المهم في أثناء الصلاة وجد الماء، إما أنه نزل مطر مثلا أو جاءه شخص بماء، فما الحكم؟ هل يقطعها أم يستمر بها؟ قولان للعلماء رحمهم الله. القول الأول، كتاب الأقوال مهم، يعني ما أذكرها هنا بالكتاب، لكن هنا أذكر القول الراجح، ودائما نذكر هنا بالشرح نذكر القول الثاني. القول الأول أنه يستمر بها. ما الدليل؟ قالوا لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. والقول الثاني يقطع الصلاة ويكون تيممه بطل ويعيد الوضوء والصلاة من أولها، هذا القول الثاني. دليلهم قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا وجد الماء فبطل حكم التيمم. وأيضا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه الترمذي. واضح وجه الشاهد، فإنه تبين هذه الأدلة أنه إذا وجد الماء فليستعمله، وهذا القول هو الراجح. طيب، ما الجواب عن دليل القول الأول الذين قالوا استدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم؟ نقول نحن أبطلنا عبادة هذا الشخص لأنه وجد المبطل. نحن قلنا له حينما نزل مطر مثلا صلاتك بطلت، لأنه وجد السبب الذي نبطل به العبادة، ما هو؟ وجود الماء. فما دام أنه وجد الماء بطلت عبادته. نعم، إذا وجد ماء يكفي لبعض طهره فإنه يستعمله ثم يتيمم للباقي. يعني إنسان عنده ماء لكن هذا الماء ما يكفي للوضوء، يكفي مثلا لغسل الوجه مثلا أو لليدين فقط، فماذا نقول؟ نقول يستعمل هذا الماء أولا ثم يتيمم. لماذا؟ لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ينبغي الإنسان يا أخوان يتق الله ما استطاع، عنده ماء قليل استعمله ثم تيمم حتى تكون اتقيت الله ما استطعت. وأيضا ليصدق عليه أنه عادم للماء، فإنه حينما يستعمل هذا الماء للوجه واليدين يكون انتهى الماء، فهنا يتيمم يكون صدق عليه أنه عادم للماء. والتيمم أيها الإخوة ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، فقد جاء في حديث عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. والحديث في الصحيحين. وصفة التيمم أن ينوي الإنسان أنه يتيمم، يعني لابد من النية كما هو معلوم سبقت معنا في الوضوء والغسل، ثم يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه. التيمم له مبطلات، أولا وجود الماء إذا كان تيممه لعدم الماء، وهذه سبق لأنه أصلا شرع التيمم لعدم الماء، فإذا وجد الماء بطل التيمم حتى في أثناء الصلاة كما ذكرنا لكم قبل قليل يبطل التيمم. الحالة الثانية لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. ثانيا إذا كان تيممه لمرض فإنه يبطل بالبر وزوال المبيح وهو المرض، هذا إنسان مريض فإذا استخدم الماء يزيد مرضه ما يستطيع، فإنه يجوز له أن يتيمم إن لم يستطع أن يسخن الماء ويضره فإنه يتيمم. متى يبطل تيممه؟ إذا شفي وذهب المرض وأصبح الماء ما يؤثر عليه فإنه يجب أن يستعمل الماء. ثالثا بمبطلات الوضوء، لأن البدل له حكم المبدل، فهذا تيمم ما عنده ماء يصلي بالتيمم، بس ذكره يعيد التيمم، أكل لحم إبل يعيد التيمم، بالا أو غيرها من نواقضه يعيد التيمم. والتيمم كما قلنا لا يصح إلا بنية كما هي العبادات. والتيمم صفة واحدة سواء عن حدث أكبر أو أصغر، فلو إنسان عليه جنابة ولم يجد الماء فإنه يتيمم، كيف تيممه؟ نفس التيمم سواء عن حدث أصغر أو أكبر، صفته واحدة. ورد حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة اليدين المرفقين، رواه الدارقطني وهو ضعيف لا يصح. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى باب الحيض. والحيض هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت، وهو من خصائص المرأة كما هو معلوم، وله حكمة عظيمة وهي أن الأنثى إذا حملت تحول الحيض بإذن الله إلى غذاء لهذا الجنين في رحم الأم. وأدعي أنه من خصائص الأنثى قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء كتبه على بنات آدم كما في حديث عائشة. الحيض له أحكام كثيرة جدا نذكرها مع أدلتها. أولا، يحرم على الحائض فعل الصلاة والصوم، حرام إجماعا. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، متفق عليه. قد قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه. وهذا يشمل الصلاة الفرض والنفل، والصيام يشمل الفرض والنفل. ما يجوز الحائض أن تصلي أو أن تصوم، حرام. وأجمع المسلمون يقول النووي على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا أنه يجب عليها قضاء الصيام. هذا بالإجماع علي قضاء الصيام. هنا مسائل. المسألة الأولى، ما الحكمة أن الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة؟ أولا، لا بد أن نتربى أيها الإخوة، نتربى على أن ذلك أمر الشريعة، أمر الشر. ولذلك في الحديث أن معاذ سألت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: حرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نؤمر، هذا أمر جاءنا، أمر سمعا وطاعة، المسلم يتربى على ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. ثانيا، قيل في الحكمة أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة. وسواء صحت هذه الحكمة أو لم تصح، المهم الحكمة أمر الله، أمر الشريعة. الأجر مسألة ثانية، هل للحائض أجر إذا تركت الصلاة زمن الحيض؟ نعم، لا أجر، لأنها تركت الصلاة والصيام استجابة لأمر الشريعة. والذي يستجيب لأمر الشريعة له أجر ولا لا؟ له أجر، نعم، هي تركت الصلاة بأمر الشريعة، فلينتبه لذلك. إذا الأمر الأول يحرم عليها فعل الصلاة والصيام. ثانيا، يحرم. طيب، سؤال مهم، لو كانت تقرأ غيب أو سنأتي سنذكرها في المسألة الأخرى الجاية إن شاء الله. طيب، يحرم عليها الطواف بالبيت، الحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. فيحرم على الحائض أن تمكث في المسجد وأن تطوف في البيت الحرام. رابعا، يسقط عنها طواف الوداع. إذا طافت المرأة طواف الإفاضة وغيرها وجاءت تطوف طواف الوداع، فجاءها الحيض قبل أن تطوف طواف الوداع، ومعروف أن الحاج يجب عليه طواف وداع. أما المعتمر ففي خلاف، الراجح أنه سنة طواف الوداع. المهم أن طواف الوداع في الحج واجب، فإذا حاضت قبل طواف الوداع فإنه يسقط أنها طواف الوداع ولا يجب عليها. ففي حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه. خامسا، يحرم عليها مس المصحف. هذه سبقت المسألة، أن المحدث حدث أصغر أصلا ما يمس المصحف من باب أولى الحائض، لا يجوز لها أن تمس المصحف، والحديث سبق لا يمس القرآن إلا طاهر. لكن هل يجوز أن تمسه بحائل أم لا؟ أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يجوز لها أن تمس المصحف بحائل، تجعل لديها حائل كخرقة أو غيرها وتمسه. ويحرم عليها المكث في المسجد، الحائض لا تمكث في المسجد. واستدل العلماء رحمهم الله بأدلة، من هذه الأدلة ما ذكره هو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال لا يجوز الحائض أن تجلس في المسجد لا للقاء الدروس ولا لاستماع الدروس، لأن الحائض ليس لها المكث في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ومصلى العيد مسجد، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يعتزلنه، والحائض إيش تعتزل؟ المسجد. وجاء في حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ناولي الخمرة بالضم الخمرة في المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، رواه مسلم. فأقرها، قالت إني حائض فأقرها، يعني كان معروف عندهم أن الحائض ما تدخل المسجد، فقال إن حيضتك ليست في يدك، يعني إنه ما في بأس أن الحائض تدخل يدها المسجد، أما جسمها كلها لا. والخمرة بضم الخاء هي السجادة، سميت خمرة لأنها تخمر وجهها أي تغطيه، مثل الخمر. ماذا سمي خمر؟ لأنه يخمر العقل أي يغطيه ويذهب بعقل الإنسان. دليل ثالث استدل به الفقهاء رحمهم الله، استدلوا بحديث لو صح لك النص في الباب لكن ما يصح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود، وهذا مختلف في صحته والأكثر على تضعيفه. أيضا يحرم جماعها في الفرج. جماع الحائض ثلاثة أقسام، القسم الأول في الفرج، القسم الثاني ما بين السرة والركبة من غير الفرج، القسم الثالث ما تحت الركبة وما فوق السرة. الأمر الأول في الفرج هذا حرام بالإجماع، ولا يجوز أن يجامع الرجل زوجته وهي حائض بالإجماع، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، وقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. مش معنى النكاح يعني الفرج. وقد جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا، طبعا إكمالة الحديث، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أبو داود. طيب من أتى زوجته وهي حائض قلنا حرام آثم، لكن عليه كفارة. في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه أبو داود. الحالة الثانية أن يباشرها بلمس أو تقبيل أو مفاخذة فيما فوق السرة وتحت الركبة، وهذا جائز ولا إشكال فيه، فوق السرة وتحت الركبة هذا جائز بالاتفاق ولا شيء فيه. طيب ما بين السرة والركبة بالفخذ مثلا بالمفاخذة وغيرها، هذا جائز بشرط أن يتقي الفرج، وأيضا ألا يؤدي ذلك إلى الوقوع في الحرام، فإن كان ذلك يؤدي الوقوع في الحرام فإنه لا يجوز. نعم هذه الثلاث الحالات. ومن مقاضي الطلاق يحرم طلاقها، طلاق الحائض حرام بالاتفاق، لكن هل يقع أم لا سيأتينا إن شاء الله في باب الطلاق بإذن الله تعالى كتب الله لنا حياة بالتفصيل، سنذكره الآن بسرعة. أما طلاقه حكمه حرام ويسمى طلاق بدعي، ففي حديث ابن عمر أنه لما طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ الرسول صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها ثم ليمسكها، متفق عليه. فطلاق الحائض حرام بالإجماع وهو طلاق بدعي، لكن هل يقع؟ سيأتينا بحث المسألة في باب الطلاق إن شاء الله، لكن أذكر لكم المسألة الآن واكتبوها على عجالة. القول الأول أنه يقع، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه يقع، نعم هو حرام بدعي لكن يقع طلقة واحدة. الدليل قالوا أنه قال في الحديث مره فليراجعها، والمراجعة تكون متى؟ بعد الطلاق، المراجعة تكون بعد الطلاق. وجاء في رواية ابن عمر أنه قال حسبت علي تطليقة، حسبت علي تطليقة، واضح. القول الثاني أنه لا يقع لأنه طلاق بدعي، وجاء في الحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن الصحيح القول الأول وهو مذهب جمهور العلماء أنه يقع، ودلتهم ذكرتها لكم ففهموها واكتبوها. سنأتي بحث للمسألة إن شاء الله في باب الطلاق. ويوجب الغسل، هذا سبق معنا. الحيض إذا انقطع، جاء المرأة وانقطع، فإنه يوجب الغسل لقول الله تعالى: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. متفق عليه. ويوجب البلوغ، وهذا معلوم، معلوم المرأة إذا حاضت فإنها بلغت، أول ما يأتيها الحيض فإنها بلغت. قال ابن قدامة: وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم فيه خلافا. قد جاء في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود. معنى صلاة حائض أي بالغ. قال ابن الأثير: أي التي بلغت سن المحيض، سن المحيض وجرى عليها القلم، ولم يرد في أيام حيضها، لأن الحائض لا صلاة عليها. لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ. نعم. يجوز للحائض قراءة القرآن غيبا، هذا القول هو الصحيح. فإن قال قائل: ما الدليل؟ نقول: الدليل عدم الدليل، ما في دليل يمنع الحائض أن تقرأ القرآن غيبا، وهذا اختيار شيخ، اختيار الشيخ ابن باز وجماعة من العلماء رحمهم الله، أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن غيبا لعدم الدليل، لعدم ثبوت ما يدل على النهي. لكن طبعا بدون مس المصحف، مس المصحف قلنا لا يجوز، لكن نتكلم نحن عن قراءته غيبا. أما حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، فهذا حديث لو صح نعم، لكنه ضعيف. يقول شيخ الإسلام: ضعيف باتفاق المحدثين. هذا الحديث لو صح نعم، لكن في دليل، لكنه لا يصح. لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا حديث ضعيف جدا ولا يصح. فالحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن غيبا. أما الجنب ما يجوز، لأنه سبق معنا حديث علي: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحجزه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة، وسبق في الباب الماضي في الدرس الماضي. إذن يجوز للحائض أن تقرأ القرآن غيبا، وأما هذا الحديث استدلوا به فإنه لا يصح. يجوز للرجل قراءة القرآن وهو في حجر امرأته الحائض، قد جاء في حديث عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. متفق عليه. نعم، عرق الحائض ويد الحائض طاهرة. نكتفي بهذا، والدرس القادم سيكون الدرس الأخير في كتاب الطهارة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حب ويرضاه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.